ما زلنا في اختصار علوم الحديث في الحديث الحسن، وهو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، وقرأنا في الدرس الماضي ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله عليه عن بعض المتأخرين أن الحديث الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، وهذا تعريف من ابن الجوزي. ثم أخذنا بعد ذلك أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله عليه قسم الحديث الحسن إلى قسمين، وهما الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره، وابتدأ في الكلام على الحديث الحسن لغيره فقال: أحدهم الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ وله متهما بالكذب، ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحو من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. قال: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسور، عرفنا معنى المسور عند العلماء، وعرفنا أن العلماء إطلاقات متعددة لمعنى الرجل المسور، والأشهر في إطلاق المسور على ماذا؟ مجهول الحال. هذا هو الأشهر، وهناك من ذكر غير هذا في معنى المسور، من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. وش المراد بالعدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة أن يكون له أمر ظاهر معلوم عند العلماء، أخباره الظاهرة معلومة عند العلماء فيذكر وتذكر أخباره في كتب العلماء، فمن كان كذلك فهو عدل الظاهر. والعدالة الظاهرة لا تكفي، لابد من العدالة الباطنة، والمراد بالعدالة الباطنة هي الراجعة إلى أقوال المزكين، هذه العدالة الباطنة. من عرف فيه بجرح أو تعديد فقد عرفت عدالته، هل هو من العدول أو ليس كذلك. هذا الإطلاق الثاني للمسور، وهذان الإطلاقان مشهوران عند علماء الحديث، والأول أشهر. كذلك مما يطلق عليه المسور من تعرض فيه للجرح والتعديل، وهل كل من تعرض فيه للجرح والتعديل يدخل في هذا؟ نعم، ولم يترجح للناظر الجرح أو التعديل. فيقول فيه مسور لأنه لم يترجح عنده الجرح أو التعديل، فهذا مما يطلق عليه المسور. كذلك نعم، على ما ذهب إليه السبكي أن من عرفت عدالته في أول الأمر ثم حصلت له غيبة فترة من الزمن ولم يعرف حاله هل ما زال على تلك العدالة أو تغيرت به الحال، فيطلق عليه أيضا المسور. كذلك نعم، من كان متوسطا من حيث الحفظ والإتقان، حاله متوسطة من حيث الحفظ والإتقان، وهذا ما ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه في بعض مصنفاته في كتاب الصيانة على صحيح مسلم، ذكر مثل هذا الإطلاق. فقال الحديث الذي لا يخرج عن إسناده بالمسور، وقلنا حمل ذلك على معنى المتوسط ما يظهر، باعتبار أن المتوسط من حيث الحفظ من حيث الضبط والإتقان هو من رجال الحسن لذاته، والمؤلف إنما يتكلم عن الحسن لغيره. قال حديث لا يخرج عن إسناده بالمسور، وهل هذا شرط أو ليس بشرط؟ لابد أن يكون في الحديث الحسن لغيره هذا الشرط، وهو وجود الرجل المسور، ولا لا يشترط هذا؟ نعم لا يشترط هذا، لا عند الترمذي ولا عند غيره، فإن الحافظ الترمذي يحسن جملة من الأحاديث ما فيها من وصف بهذا، قد يكون في ضعف يسير، وقد يكون من المختلطين، وقد يكون في الإسناد عن عنت مدلس، وهكذا قد يكون هنالك انقطاع خفي كالإرسال ونحوه، ويحسن الترمذي مثل هذه الأحاديث. وهكذا العلماء يقوون مثل هذه الأحاديث ويحسنونها، فلا يشترط وجود المستور، غير أن هناك من أهل العلم قال لعله أراد المثال. على كل ليس هذا بشرط كما عرفنا. قال الحديث الذي لا يخرج عن إسناده المستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب. وهذه الجملة زادها على تعريف الحافظ الترمذي، فإن الترمذي لم يذكر هذه الجملة، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ما ذكرها في التعريف، لكنه قد ذكر في كتابه العلل أن من كان كذلك فلا يحتج به أكثر علماء الحديث. قال غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، والأمر لا يقتصر على هؤلاء، الأمر لا يقتصر على من كان مغفلا كثير الخطأ أو من كان متهما بالكذب، فهناك غير هؤلاء ممن حالهم يدخل في الجرح الشديد، وإن لم ينصل العلماء على أن ذلك الرجل كثير الخطأ أو فاحش الغلط، فقد تأتي عبارات غير هذه العبارات تدل على الجرح الشديد، فقد يقولون فلان ساقط أو ساقط الحديث أو فلان واهن أو واهن بمرة أو فلان لا شيء أو منكر الحديث وهكذا فيه نظر على استعمال الإمام البخاري يستعملها في الجرح الشديد فألفاظ الجرح الشديد التي لا تقبل في الشواهد والمتابعات كثيرة نعم ألفاظ الجرح والتعديل التي تدل على شدة الجرح كثيرة وهي مدونة في كتب العلماء في كتب المصطلح وفي كتب الجرح والتعديل فليس بشرط أن يقف الإنسان على مثل هذه العبارة لكن هناك ما يدل على معناها من تلك الألفاظ التي تدل على شدة الضعف سواء قالوا فاحش الغلط أو كثير الوهم أو شديد الغفلة أو جاءوا بعبارات أخرى تدل على الضعف الشديد فكل هذا مما يتقى كل هذا مما يتقى في الحسن لغيره ويشترط انتفاءه وجد هذه العبارات أو ما في معناها مما تدل على الضعف الشديد في العبارات التي ذكرناها وستأتي معنا بمشيئة الله عز وجل ألفاظ الجرح والتعديل في موضعه ومراتب الجرح والتعديل على كل الذي يهمنا في هذا الموضع أنه لا يشترط أن يقف الإنسان على لفظ فيه ما ذكره المؤلف أن يقال فلان كثير الخطأ بل ما كان في معنى ذلك من الألفاظ التي تدل على شدة الضعف فلا بد من نفيها في الحديث الحسن لغيره فقول غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى وتدل على الضعف الشديد وتلك الألفاظ هي تدل على هذا المعنى فإنهم إذا قالوا فيه ساقط أو واهن أو واهن الحديث فقد يكون لكثرة خطأه ولشدة غفلته لكن لا يشترط أن يتلفظوا بالغفلة وكثرة الخطأ قد يتلفظ بألفاظ أخرى تدل على شدة غفلته أو كثرة خطأه كالألفاظ التي ذكرناها فلان ساقط أو واهن بمرة أو واهي الحديث أو لا شيء أو غير ذلك من الألفاظ من ألفاظ الجرح الشديد وستأتي معنا بشيء الله عز وجل في هذا الكتاب قال غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ وله متهما بالكذب ويكون مثلا الحديث قد رؤيا مثله أو نحوه ولذكره الحافظ الترمذي ذكر مثله أو ذكر نحوه نحوه وكلمة مثله زادها ابن الصلاح وعلى كل الاستشهاد قد يكون بهذا أو بهذا كل يستقيم في دار الاستشهاد فإذا كان الشاهد فيه ألفاظ من شهد له فهو مثله وإن كان بمعناه فهو نحوه فالشاهد قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى والكل يقبل في هذا الموضع ويرتقي به الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره سواء كان الشاهد باللفظ أو كان شاهدا بالمعنى قال وقد رؤي مثل أو نحو من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا وذلك أن ابن الصلاح رحمة الله عليه يرى أن الشاذ يطلق على المتفرد كما سيأتي معنا فلهذا إذا روي من وجه آخر انتفى التفرد فيخرج عن كونه شاذا لأنه لا يرى الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وإنما مجرد التفرد فإذا روي الحديث من جن آخر خرج عن كونه شابا لأنه انتفى التفرد أو منكرا، والمنكر والشاب عنده بمعنى واحد، ما يفرق رحمة الله عليه بين الشاب وبين المنكر، وسيأتي معنا في شيخ الله عز وجل التفريق بينهما، وأن المنكر أشد من الشاب. قال ثم قال: وكلام التلميذ على هذا القسم يتنزل، وهذا هو الحسن لغيره. قلت، وهذا كلام الحافظ ابن كثير، لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم، لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم، باعتبار أنه يقول في أحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وسبق الكلام على ذلك في النظر. فعاد الاعتراض في هذا الموضع، ذكر الاعتراض السابق، وقد سبق الجواب عن ذلك الاعتراض، فما هو الجواب؟ نعم، إذا قال هذا حديث حسن من غير قيد، أما إذا قيده بقيد آخر فيخرج عن هذا التحريف، قولي حسن صحيح أو حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث الحسن والحسن لغيره. ثم ذكر القسم الثاني فيما يتعلق بالحسن لذاته، وإن كان الأنسب التقديم الأقوى، فإن الحديث الحسن لذاته أقوى من الحديث الحسن لغيره، فهو أولى بالتقديم. قالوا: القسم الثاني أن يكون راويهم مشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. هذا هو الحديث الحسن لذاته، أن يكون راويهم مشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، وهو الذي يعبر عنه كما عرفنا الحافظ ابن حجر بما خف ضبطه أو بخفيف الضبط، ما كان بنقل عادل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فها هؤلاء هم رجال الحسن، وسبق الكلام وعرفنا أن التعاريف لا تخلو من شيء من القصور، لكن أقرب التعاريف هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ما كان بنقل عدل خفيف الضبط متصل بالسند غير معلل ولا شاذ. وإن كان قد يقول قائل: خفة الضبط لا يدرى ما هي، فإن خفة الضبط متفاوتة، فرجال الحسن فيهم خفة الضبط باعتبار رجال الصحيح، والضعيف فيه خفة ضبط أيضا، فإنه لا يشترط في الضعيف أن لا يكون له ضبط بالكلية، فإن الضعيف وإن ساء حفظه لا بد أن يكون معه شيء من الضبط اليسير، أما أنه لا يحفظ شيئا ولا يضبط شيئا هذا غير وارد، فله ضبط خفيف ضعيف. فالحسن فيه ضبط خفيف والضعيف كذلك، وهو يريد ما نزل عن مرتبة الصحيح ولم يصل إلى رجال الضعيف، خفة الضبط ينزل به الراوي عن رجال الصحيح ولا يصل إلى رجال الضعيف. فالتعريف أقرب من غيره، وإن كان فيه ما فيه من مثل هذا الاعتراض، حتى أن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه يخبر عن نفسه أنه قد يئس أن يكون هنا قاعدة تشمل يدخل فيها جميع الحديث الحسن، يشمل يدخل فيها جميع الحديث الحسن، فعلى كل كما عرفنا فيما مضى أن الحديث الحسن لغيره معروف من حيث الواقع، وإن كان من حيث التعريف قد يحصل شيء من القصور في بيان حده، لكن من حيث الواقع فأمره متيسر أن يعرف الإنسان أن هذا الحديث من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن بالنظر إلى الرجال وفيما قيل فيهم، فمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو حسن الحديث ونحو هذه العبارات التي معنا في ألفاظ الجزء والتعديل، فهؤلاء من رجال الحسن. وما كان أرفع من هذا كثيقة وثيقة حجة وغير ذلك من ألفاظ التي تأتي معنا في المراتب، في المرتبة الأولى من مراتب التعديل وغير ذلك من الألفاظ للرجال الصحيح. قال يكون رامي مشهوني بصدق الأمان ولم يبلغ درجة الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد من ينفرد به منكرا، فإن الشخص إذا ساء حفظه وانفرد بحديث فهذا نوع من أنواع المنكر عند علماء الحديث كما سيأتي معنا. ولهذا يقول ولا يعد من ينفرد به منكرا، أي لا يصل إلى حد من ساء حفظه، فإن سيء الحفظ عند جماعة من العلماء إذا انفرد بحديث كان حديثه من قبيل المنكر، ولا يكون متشاذا، والشاذ عنده بمعنى المنكر كما سيأتي معنا. ولا معللا، قال ولا معللا. ولم يشترط رحمة الله عليه ما يتعلق باتصال السند، وهذا لا بد منه، فإن الحديث لا يكون من قبيل حسن لذاته إذا لم يتصل سنده، إذا كان من قبيل المرسل أو من قبيل المنقطع أو من قبيل المعلق أو المعضل أو كانت في عنعنة مدلس فلا يكون من قبيل حسن لذاته، فلا بد من اشتراط اتصال السند. ولهذا الحافظ ابن حجر ذكر اتصال السند، ما كان بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ففات المؤلف رحمة الله عليه هذا الشرط الذي لا بد منه وهو اتصال السند. قالوا على هذا يتنزل كلام الخطابي، قالوا لئن ذكرناه يجمع بين كلاميهما لقبل هذا الموضع، وننتقل للصلاة.